وكل ضلالة في النار ثم النار. حديثنا اليوم عن شروط المفتي والمستفتي. الفتية فرض عين إذا لم يوجد في البلد إلا واحد، يعني إذا وجد في بلد عالم واحد، إذا وجد في بلد عالم واحد له القدرة على الإفتاء فالفتية في حقه تجب وجوبا عينيا ويأثم إن تركها. وأما إن كان في البلد أكثر من عالم من مفتي فتجب في كل حق أو في حق كل واحد منهما على الكفاية، يبقى تجب وجوبا كفائيا. فإن كان في البلد كما قلنا واحد لزمه أن يتصدر الإفتاء ولا يجوز له أن يخرج بحال من الأحوال. وأما إن وجد أكثر من واحد اثنين ثلاثة أربعة فالفتية في حقهم على الوجوب الكفائي. فإن تركها واحد فلا يأثم. وأما حق الجاهل فيحرم عليه الإفتاء أبدا لقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم من كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا كلمة على حظ. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أعاذنا الله تعالى من هذا. يقول البراء: أدركت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه في الفتيا. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحدهم يسأل في المسألة فيود أن أخاه كفاه. قال ابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. قال ابن عباس وقال أبو الحسين الأزدي إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. وقال محمد بن عجلان إن أغفل العالم لا أدري فقد أصيبت مقالته. وقد سئل القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة عن شيء فقال لا أحسنه. واحد سأله في مسألة قال لا أدري. فقال السائل إني جئت إليكم ولا أعرف غيرك. فقال القاسم يا أخي لا تنظر إلى طول لحيتي ولا إلى كثرة الناس من حولي فمن لا أحسن سؤالك. فقال شيخ من قريش يا ابن أخي انزمها يعني كلمة قل لا أدري كثيرا فما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. قال القاسم بن محمد وقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم في مسألة لا أعلمها. هكذا كان ما سبقنا. يقول مالك بن أنس إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير. هذا ردا عن سؤال قال للسائل لا أدري فإنما أتكلم في مسألة أحتسب فيها الخير ولست من يحسن مسألتك. وقد سئل الإمام مالك عن 48 مسألة فأجاب في 32 لا أدري. وقد سئل في مسألة فقال لا أدري فقال سائله إنها خفيفة وسهلة فغضب وقال ليس في العلم خفيف. أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم ثقيل يا جماعة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أشر البلاد فقال لا أدري. فجاءه جبريل فسأله فقال لا أدري. فسئل ربنا سبحانه وتعالى فقال أسواقها. كانت الإجابة الأسواق. حديث رواه أحمد بسنه الحسن. الملائكة أيضا لم تستحي أن قالت لا علم لنا إلا لا علم لنا. وسئل الإمام أحمد فكان كثير ما يقول لا أدري سنغير. وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي في مسألة وإن أفتى قال اللهم سلم اللهم سلم. وهذا سحنان من تلاميذ الإمام مالك وله رواية عن مالك ومنه مدونة من أكبر كتب المالكية من الكتب القديمة. يقول أشقى الناس من باع آخرته بدنيا. أشقى الناس من باع آخرته بدنيا. وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غير. باع الآخرة تحت الدنيا دنيا غير. ففكرت في من باع آخرته بدنيا غير فوجدته المفتي. يأتيه الرجل في شأن امرأته فيقول لا شيء عليك. ويتمتع الرجل بامرأته فهذا من باع دينه آخرته بدنيا غير. لأن واحد جاي يطلع امرأته ويقول لا شيء عليك ما فيش حاجة. فهذا يدخل النار ويستمتع بها، يعني مش هو حتى اللي يستمتع القارة. ثاني حاضر، أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، دخل لقرشين. وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيري، بدنيا غيري من ذا معدى المفتي الذي يجيب في مسألة يحلل حراما ويحرم حلالا. كتب سليمان ابن إلى أبي الدرداء، كتب سليمان إلى أبي الدرداء: بلغني أنك قعدت طبيبا فاحذر أن تقتل مسلما، فاحذر أن تقتل مسلما. الحية هذه مقدمة أردت أن أبدأ بها لنعلم أن قضية الفتية والإفتاء قضية ليست بالسهلة، ليست بالأمر السهل. قال الشيخ: شروط المفتي. إذا شروط المفتي: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا وعرفا. أصلا وفرعا خلافا وعرفا، أي أن يكون عالما بقواعد الفقه، بقواعد الفقه في صورته الكلية، وأن يكون عالما بالفقه في صوره الجزئية. قالوا: أن يكون عالما بالفقه أصلا، فهذا تفسير. تفسير الثاني يا جماعة: أن يكون عالما وفرعا بفروع الفقه، يعني كل مسألة من المسائل باب الطهارة يتكون من مجموعة من الأبواب. باب المياه، باب المياه، هذا الباب ينقسم إلى جملة من الفصول، الفصل ينقسم إلى مجموعة من المسائل. فأن تكون على علم بهذه التي تكون الفصل، مجموعة الفصول التي تكون يا جماعة الباب، مجموعة الأبواب التي تكون ليها كتاب، كتاب الطهارة. يبقى العلم بأصول الفقه وبالمسائل الفرعية، ولكن هنا الفروع لا تنحصر. وأمر صعب أن يكون المرء عالما بكل فروع الفقه، ولذلك قال أهل العلم: ما يراد من العلم بجميع الأحكام المعرفة بجميع هذه الفروع، ولكن بالقدرة على تحصيلها، بالقدرة على تحصيلها. فالإمام مالك لسه احنا قلنا سئل عن مسائل متعددة فقال: لا أدري، وهفقيه. ولكن المعنى أنه ربما جهل الراجح، ولكن لا يعني ذلك أنه ليس عنده الملكة في معرفة الراجح في كل مسألة من المسائل التي سئل عنها. يبقى عالما بالفقه أصلا، أي بأصوله، وله القدرة على استنباط بقيتها خلافا ومذهبا. كما نعلم أن الفقه مدارس متعددة، بدأت بمدارس الصحابة وكل واحد من علماء الصحابة له مدرسة، فهناك من اعتمد الرأي وتوسع فيه كعمر وابن الصلاح عليه، وهي مدرسة الأحناف، وهي مدرسة الأحناف، وهناك من اعتمد كابن عمر وابن عباس والسيدة عائشة، وهذا ما يسمى بمدرسة المجامع، مدرسة الإمام مالك. وهناك من اعتمد قول فقهاء الصحابة الرابط منها إلى غيره كمذهب الخلاف في كل مسألة، مسألة الماء المستعمل، الخلاف في المسألة على قولين: قول الأول أنه ماء لا يخرج عن كونه متغير، هذا قول. قول الثاني أن الماء الذي استعمل في طهارة واحدة يخرج عن كونه طهارة، هذا خلاف. إن تعرف الفقيه المفتي لابد أن يعرف المسائل الخلافية. ومذهبا إن كان على مذهب أن يتعرف على المذهب، أن يدرسه دراسة واسعة فاهما لأقوال إمام، عارفا بالقول الجديد والقديم، واقفا على معرفة الوجوه، أصحاب أو علماء المذهب ممن بلغوا إلى درجة الاجتهاد يستعملون المسائل على قواعد على أصول الإمام، فهؤلاء أصحاب الوجوه وأصحاب الترجيحات أن يتعرف عليهم، ثم بعد ذلك أن يعرف الطرق إلى غير ذلك. تعرف على أصول المذهب، على أقوال صاحب المذهب، أن يتعرف على أقوال أصحاب الوجوه في المذهب، على أصحاب على أقوال المرجح ومحقق المذهب إلى غير ذلك. إذا المسلم بالفقه أصولا وفروعا في كل مسألة من المسائل، خلافا أن يتعرف على مسائل الخلاف سواء كان في خارج المذهب أو في داخله، وأن يعرف مذهبها، مذهب أصول المذهب، ويعرف أقوال المذهب في المسألة كم قول القديم والجديد، أن يكون عالما بأقوال أصحاب الوجوه إلى غير ذلك. المسألة دي تجعلنا نقسم العلماء المجتهدين الأقسام. أول قسم ما يعرف بالمجتهد المطلق. المجتهد المطلق هو الذي ترجح عنده قواعد أصولية معينة، ثم بدأ يتعامل مع النصوص من خلال استنباط الأحكام، استنباط الأحكام الفرعية من الأحكام الإجمالية، يستخرج أو يتعرف على أدلة تفصيلية لكل مسألة فرعية، فهذا يسمى بالمجتهد المطلق. وأما المجتهد الذي ينتسب إلى المذهب من غير مستقل، فهذا ينقسم أو يتفاوت بدرجات متعددة، أعلاها طبعا من وقف على أصول إمام، يعني بحيث أنه خرج كل مسألة من المسائل ولكن على أصول إمام، على أصول إمام، فهذا من أصحاب الوجوه، فربما اختلف قوله على قول إمام فينسب قوله إلى المذهب لأنه اعتمد أصول إمام، فهذا من أصحاب الأصول. ولذلك اختلف العلماء في الميزانية وفي أبي ثور وفي ابن المنذر وابن سراج، هل هم من أصحاب الوجوه، يعني من أصحاب الإمام الشافعي المجتهدين، ولا استقلوا بمذهبه. فنرى ان الميزاني ينسب الى الامام الشافعي كان يسمى بناصر مذهبه، وكذلك ابن المنذر قوله ايضا اصحاب الوجوه في المذهب، اصحاب الوجوه، حتى ان محمد بن الحسن الشيباني وكذلك ابو يوسف هل هما ينسب الى الاحناف الى مذهب الاحناف، يعني درجة الاجتهاد بتاعتهم اجتهاد ينتسب الى المذهب، ولذلك هم اصحاب الاراء في المذهب، ولا هم استقلوا بأدلة وبأصول تخالف الإمام وبالتالي استقلوا بمذهب هو محل الخلاف، والراجح أن كل هؤلاء ينتسبوا إلى المذهب. طبعا الدرجة الأقل رتبة أقل مما سبق، إلى أن نصل إلى من حفظ المذهب وذكره، فهذا ينتسب إلى المذهب حفظه وقام بنقله فلا حرج، ولكنه ليس من أصحاب الوجوه كما قلنا. إذا هي في الحقيقة درجات متفاوتة في المجتهد المناسب إلى المذهب، إلى أن نصل إلى المذهب وقواعده وأصوله وأقواله إلى غير ذلك. وهناك بمحقق المذهب كقول النووي وقول الرافعي والبغوي، فهؤلاء يعرف بكونه من مرجح المذهب أو محقق مذهب الإمام الشافعي. أن يكون هذا الإمام الفقيه المفتي، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، أن يكون كامل الآلة، الآلة هي الأدوات التي يحتاجها في الاجتهاد، هذه الأدوات، أن يكون عالما بكيفية الاجتهاد، أن يكون عالما باللغة والرجال وآيات الأحكام كما بين بعد ذلك، قال عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من اللغة من النحو واللغة، طبعا النحو معروف، اللغة يقصد به البلاغة وعلوم البلاغة، لأن كثير من الكلمات لها دلالات مختلفة، ربما كانت دلالة حقيقية. حضرت لكم مثال حتى لا أثير، قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، قل لا أجد فيما أوحي إلي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو لحم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه يا جماعة رجس. الأسلوب ده يا جماعة اسمه إيه؟ اسمه أسلوب حصر، كأن الله حصر المحرمات في هذه الثلاثة، في الميتة، في الدم المسفوح، في لحم الخنزير. أن المحرمات التي حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حرم علينا كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، هل هذه ليست بمحرمات؟ وهل هناك فرق بين الذي ورد في الآية وبين الذي ورد في الحديث؟ الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون هذا، كأن الله حصر المحرمات في هذه الثلاث، كأن المحرمات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي حرمت في آيات أخرى ليس بمحرمات، لا هي محرمات. إذا كيف نفك هذا التعارض بين الحصر الموجود في الآية والأدلة الأخرى على محرمات مختلفة؟ الإجابة أن هذا من الحصر المجازي الذي لا يمنع من دخول بعض المحرمات بجانب هذه التي ذكرت في الآية، وهذا النوع من الأسلوب أو هذا الأسلوب الذي يدل على الحصر يسمى بالحصر المجازي، واستخدمه القرآن في بيان عظم هذه الثلاث، في بيان خطر هذه الثلاث، لأن العرب كانوا يفعلونها، كانوا يأكلون الميتة، كانوا يشربون الدماء، كانوا يأكلون الخنزير، فأراد الله تعالى أن يبين عظم خطر هذه الأمور. فجاء بأسلوب حصر لبيان هذا الشيء أنه عظيم وأنه خطير وأنه من أشد المحرمات، وليس الغرض الحصر الحقيقي كما في قولنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فهذا حصر حقيقي. إذن الأسلوب البلاغي يدل أحيانا على معاني متعددة وكثيرة، فلا بد أن يكون عالما بالنحو، عالما بالبيان، عالما بالمعاني، عالما بالحقيقة والمجاز في أساليب اللغة، كذلك أن يكون عالما بمعرفة الرجال رواة الحديث. قال السبكي يكتفى في ذلك بالرجوع إلى الأئمة، كلام السبكي في جمع الجوامع. قال ويكتفى في زماننا بالرجوع إلى أئمة ذلك، إلى أئمة يعني مش شرط أنك تحفظ بها الرجال، ولكن عارف أن كتب الرجال متعددة ويمكنك الرجوع إليها المعرفة الصحيح من الضعيف في السند. كذلك أن تكون على علم بآيات الأحكام. آيات الأحكام هي الآيات التي وردت في القرآن فيها أحكام، أحكام من صلاة وزكاة وصيام وصلاة وبيع متعددة، كالآيات التي بينت تحريم النساء في قول الله تعالى من سورة النساء ولا تنكحوا ما نكح من النساء إلا ما قد سلف، إلى قوله تعالى لا يبدو كلها تتكلم عن المحرمات للنساء سواء كان بالنسب بالرضاعة كان بالمصاهرة إلى غير ذلك. فهذا في الأحكام، فالمفتي لا بد أن يكون عالما بآيات الأحكام. قال بعضهم ككلام الغرام في المصفة إنها حوالي 500 آية، وبعضهم زاد عليها. خلاصة الأمر أن يكون عالما لا يشترط الحفظ، ولكن أن يتعرف على أماكنها إن أراد أن يصل إليها، وكذلك أن يكون عالما بالأخبار الواردة في الأحكام يعني الأحاديث، أحاديث الأحكام. طبعا يا جماعة العلماء بالنسبة لآيات الأحكام وضعوا كتب متعددة في شرحها، فمن كتب المالكية في شرح آيات الأحكام عندنا كتاب تفسير آيات الأحكام لأبي بكر بن العربي، وكذلك كتاب تفسير القرطبي. فهذه الكتب تفسير لآيات الأحكام على مذهب الإمام مالك يرجع قول مالك. وكذلك عند الشافعية عندنا كتاب الإكليل للسيوطي، وعندنا كتاب ثاني اسمه كتاب أحكام القرآن لكيها، وأيضا هناك كتاب أحكام القرآن يجيب آيات الأحكام ثم يتكلم عنها. وهناك أيضا من كتب الأحناف زي كتاب الجصاص، وكتب متعددة على كل مذهب من المذاهب تتحدث عن آيات الأحكام، وهناك كتب لا تتقيد بمذهب ككتاب تفسير آيات الأحكام لحسن الدخان، وكذلك كتاب روائع البيان بتاع الشيخ الصابوني، وهناك بعض الكتب الأخرى زي كتاب الكتاب بتاع الشنقيطي يتحدث في أبواء البيان يتحدث عن آيات الأحكام ولم يكمله وأكمله تلميذ العقية سالم. فهذه كتب متعددة تتحدث في قضية الإيه؟ تفسير آيات الأحكام. أما بالنسبة للأحاديث الواردة في الأحكام فهذا الأمر يحتاج تتبع للموسوعات الكبيرة كالبخاري ومسلم والسنة وهناك من حاجة في كتب متخصصة ككتاب بلوغ المعارف في يوم الخميس برتغال، وكذلك كتاب عمدة الأحكام من حافظ المقدسي، وكتاب المنتقى الذي قام بشرحه الشوكاني بآل ابن تيمية جد ابن تيمية، وهناك أيضا الخلاصة للنووي لكنه فهذه كلها كتب. وهناك موسوعة جديدة تصدر الآن عن الأزهر، وهذه الموسوعة تقدم أدلة أو أحاديث الأحكام، إلا أن هذه الموسوعة الحقيقة تحتاج إلى تخريج من أحاديث تخريجا صحيحا، إلا أنه طيب الحقيقة، وحاليا لا زالت تحت الإصدار وتير الاستمرار يا جماعة. أو الأخبار إذا لابد أن يعرف الصحيح من الضعيف وأن يعرف العام والخاص إلى غير ما في الأول. إحنا قلنا معرفة أصول الفقه، الفقه والمنسوخ كتاب الاعتبار بتاع الحزين، وهو كتاب جيد في بابه، وكتاب الناسخ والمنسوخ لابن شهاب أيضا كتاب جميل في هذا الشأن، يتحدث عن الناسخ والمنسوخ ولكن في إطار السنن. وكذلك هناك كتاب اسمه أخبار أهل الرسوخ في معرفة أو في بيان الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي، وهو كتاب صغير الحجم نقوم بتحقيقه إن شاء الله تعالى. إذن هذه جملة من العلوم ينبغي للمفتي أن يستجمعها، فما بالكم بالفوضى التي نعيش بها، أمر الحقيقة يحرم على الكثير من متصدر الإفتاء أن يتحدث بهذه الكيفية التي نراها. ولذلك هناك مجموعة الكلام حول من كان عالما بمذهب ويسأل، وبعض أهل العلم على جهاز التي ليس فيها الكلام ده زمان. دلوقتي وسائل الاتصال بتجعلنا نسأل أهل العلم، بل نسافر إليها ونسألها، ولا يترك الأمر كما قلنا لكل ما كانت لحيته وكسر جلبابه يتصدر الإفتاء. فهذا أمر الحياة من الخطيرة، فإذا طبقنا على كل واحد منا يتصدر الإفتاء لا نحتاج إلى عصا ليمتنع عن الإفتاء. خلاصة الأمر أن الإفتاء ليس نهاية التناسق الذي نراه الآن. بعض أهل العلم هل يجوز الفتوى في مسألة أو كان هذا قالها جامعا لما سبق؟ يعني واحد عمل بحث في مسألة وعرفها على مدهب الحيطة الراجح من الأقوال، يجوز له أن يفتي في حدوده على الراجح من القوانين. فيعني قد يكون هذا عذرنا إن كنا بقول من الأقوال. طبعا هناك فرق بين القضاء تسمى مسائل قضاء تسمى مسائل إفتاء. يجي لك واحد في مسألة صلاة يقول لك مثلا أنا نسيت الفتحة أعمل إيه، هذه مسائل إيه؟ مسائل إفتاء. إنما المسائل التي تتحدث عن القضاء كمسائل الحدود والمواريث والكفارات وغيرها فهذا القضاء، زي مسائل الطلاق والزواج فيعني قد يأتي رجل ويسأل ويقول أنا قلت لامرأتي إن خرجت من البيت فأنت طالق، فهذا المسائل بيمين معلق على شرط وليس قول ثاني، يتوقف على نية القائل. فإن كان القائل لا يريد طلاقا وقصده بنيته ولكن يهددها حتى لا تخرج، فهذا القول أو هذا الطلاق لا يقع على هذا القول الذي قاله ابن تيمية، وهذا لا يقع عليه كفارة يمين. وأما إذا كان ينوي طلاقا وقع طلاقا، هذه المسألة غير الثانية. فلما يجي القانون المصري ويعتمد هذا القول أن هذا الطلاق يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية. فعلى ذلك الفتوى هنا على القضاء في المسألة، على القضاء في المسألة، لأنها من مسائل يا جماعة القضاء. واحد فعلها وذهب إلى رجل وقال حدث مني كذا، حيث والله أن الطلاق واقع مثلا إن كان يعتمد قول الجمهور، فذهب رجل وقع قوية عند القاضي فأفتى له القاضي أن الطلاق لا يقع بناء على نيته، بناء على قول النفس وقول القضاء. فأيها القضاء طبعا قول القضاء، لأنها من المسائل يا جماعة القضائية. امرأة رفعت قضية على رجل وأرادت أن تطلق نفسها منه، وهذا الرجل ثبت للقاضي أنه قد ظلمها فحكم لها بالطلاق. الرجل قال الطلاق بيدي وأنا لا أفرق، وهي قالت القاضي طلقني لأنه ثبت الضرر أو أثبتت الضرر الذي دخل أو وقع علي من هذا الزواج أو من هذا الزواج. فالحكم لمن؟ حكم القاضي، حكم القاضي نافذ يا جماعة. ولذلك قالوا الإكراه لا يقع إلا إذا كان إكراها حقيقيا، إكراه القاضي يقع. يعني على طلاق امرأته وضعوا سكينا على رقبته وقالوا له طلق فطلق، فهذا طلاق إكراه لا يقع. ولكن إن أجبره وأكرهه القاضي على الطلاق فطلاقه يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة تشتكي من زوجها، تشتكي من زوجها وأنها تخاف على نفسها الفتنة وأرادت أن تطلق من زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردي له حديقته، ثم أمره أن يطلقها. حاكم يحكم بين الناس يا جماعة. إذا معنى ذلك أن مسائل القضاء تختلف عن مسائل الإفتاء، لأن مسائل القضاء ملزمة، ملزمة. وطالما في إثارة اجتهادات العلماء فلا حرج أن يؤخذ بقرار يقول. هذه يا جماعة شروط المفتي كما قال الشيخ. نعم. إذا اشتركت المرأة في العقد أو اشترك وليها في العقد على الزوج وقال له إن تزوجت بامرأة ثانية فأنا أشترط عليك أن تطلق ابنتي، إذا شرط الرسم إيه؟ في العقد. فإن فعل وتزوج من الثانية فعليه أن يطلق الأولى، لأن المسلمون عندها يا جماعة الكلام ده قاله النبي عليه، الكلام ده مش جاي من الهوى ربنا. أراد علي أن يتزوج على فاطمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أوافق إلا أن يطلق ابنتي. يحدث الشرط من البداية، يعني تزوج من غير شرط، فلا يلزم إلا بما التزم به أو ألزم به نفسه. أنت في البداية ما اتفقتوش على كده، لو اتجوزت الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا حرج، ولست بملزم أو ملزم أن تطلق الأولى إلا إذا تضررت وأثبتت هذا الضرر كقلة إنفاق أو عدم إنفاق عليها أو عدم تفاية لها إلى غير ذلك، يبقى لا حرج للقاضي أن يجبره على أن يكرهه على ذلك ولا حرج. يبقى هي الشرط يا جماعة في البداية. نعم. ولكنها مسلمة. لا 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 خصوصية لها مختلفة عن هذا. نعم. لا شيخ، لا لا لا، من قال ذلك؟ لا بد من إثبات الضرر، إن أثبت الضرر ده في العقود القديمة، البلد ده بيقول هل الرغبة من الزوجة انها توافق لو تزوج الزوج عليها هل تطلب الطلاق او لا تطلب؟ فان وافقت على هذا الشرط ان لها الطلاق فان تزوج باخرى خيرت بين البقاء معه وبين ان يطلقها. وهذا شرط معروف في كتب الفقه. خلاصة الامر ان المفتي لا بد ان يستجمع شروطا متعددة: ان يكون عالما، ان يكون منضبطا. والله اذا كان متقيد بمذهب لحرج، ان كان من العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد ويوازن بين الاقوال لمعرفة الراجح من المرجع في القضايا الاصولية وكذلك في القضايا الفقهية بالنظر في الادلة لا حرج، فهذا مجتهد مستقيم ولا حرج. اما ان يكون جاهلا وان يجمع بين اصناف متعددة من الجهل ثم يتصدر الاحكام ويجد من يتبع فهذا مصيبة ولا تطبق عليها الا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ان من علامات الساعة موت العلماء ورفع العلم ورفع العلماء حتى لا يبقى الا رؤوسا جهالا يسأل فيتكلم. نعم يا شيخ. لا فتوى للنواز انك تحتكم الى ايش كلام شيء. نعم يعني انت تتخيل واحد زي الشافعي ولا واحد زي الامام احمد ولا واحد زي الامام مالك وحبيبنا الى الحديث، دول اصلا من اهل الحديث، الامام احمد والامام الشافعي ولا الامام مالك ولا الامام الحديث له مسند، هنقول ماشي ما مش بلاش ابو حنيفه ولكن واحد زي الامام احمد ولا واحد زي الامام مالك دول يعني خلاص تركوا الحديث لهم، يطلع واحد لا يعرف احكامه ولا يعرف الصحيح من الضعيف ولا يعرف ايات الاحكام ولا يعرف من الاصول ما يعرف، ثم بعد ذلك يجتهد ويصبح مستقلا بمذهب ويطالب الناس ان يتبعوه، اين يتبع؟ هتتبع مين؟ هتتبع عم الشيخ فلان ولا هتتبع وتتبع علماء الصحابه الحقيقه؟ نعم. مش بالكوفية دي يا عم الشيخ. لا هذا في أجماع، يعني هقول لك حاجة، اتصل بي مجموعة من الناس من حوالي 3 أيام أو 4 بعض التجار، هم تجار الحقيقة، بعض من التجار في المسجد. الرجل ده جاله مجموعة من الإخوة قالوا يا جماعة احنا معانا مال يا حاجة فقال لهم والله أنا يعني مش محتاج المال ده، فأنا هبعت كل واحد ويضارب بمالكم. دي المهم أرسل المال إلى هذا الرجل وبدأ الرجل يعمل بمالها، ثم حدثت له طبعا أموال ضخمة يعني يفر الرجل. فالحقيقة اتصلوا، واحد منهم دخل على النت فوجد فتوى لرجل من العلماء نحسبه من العلماء. هذه الفتوى تقول إن وكل المضارب رجلا فهو يعني انا لو اديت فلوسي لواحد يشغلها وراح جايب المال ومديه لواحد تاني والمال هلك، يبقى على هذا المضارب ان يكون ضامنا للمال، يعني يدفعه. فأخذوا الفتوى وجاءوا فاتصلوا بي، فقلت لهم أن الفتوى بهذا الكيفية ناقص. الضابط في الفتوى يا جماعة، إذا أعطى المال إلى غيره بعلم صاحب المال فلا يعتبر حرام، خلي بالك. أما إن أعطى المال بغير علم صاحب المال فهو حرام، ماشي؟ شوف الجزئية البسيطة ديت هي الفرق. أنا بقول لك والله أنا مش هشتغل في هذا المال، ولكن حديلي فلان، قلت لي موافق، فأنا بقى خلاص ماليش دعوة، ده أنا واسطة بينك وبين الثاني. إنما لو أخذت المال وأعطيته للثاني من غير علم، يبقى في الحالة دي يا جماعة، يبقى في الحالة هذه أنا ضامن لهذا المال. القولة دي لما بقولها الإمام أحمد شاكر أو الشيخ أحمد شاكر له أقوال مختلفة وكثيرة. هذا قول منه. له أيضا قول عند تخريجه أو قراءته في المحلة، وله قول أيضا عندما جاء يتحدث عن الرسالة بتاعت الإمام الشافعي، قال لو كنت مقلدا ما اتبعت الإمام الشافعي. ده كلام الإمام أحمد شاكر. كلام الألباني، من بيتهم بقول له تعالى أنت انظر في النصوص، أنت عارف حاجة، تعرف العام من الخاص من المطلق من المقيد من الناسخ من المنسوخ، انت مش عارف لسه. طب هتتبع مين؟ هتتبع الشوكاني ما انت مقلد للشوكاني، هتتبع الالباني ما انت مقلد للالباني، هتتبع الشافعي انت مقلد للشافعي. اذا المرحلة الاولى في التعلم ان تتعلم مذهب بدليلي، خد كل مسألة من المسائل واعرف دليل الامام ايه. فاذا ما اشتد عودك بعد قراءة في الأصول حتى يشتد عونك، وتستطيع أن تتعلم الأقوال فلا حرج أن تنظر في الأدلة بمفردك، فلا حرج إطلاقا. ولكن أن تبدأ مباشرة من غير معرفة، بالضبط زي ما تجيب عيل صغير مريض وتأكله لحمة هيموت، ده لسه عايز يطلع يجري. عيل صغير عندي سنة عايز تديله فلوس وتقول له خد بعضك وروح فيصل، هل هيعرف يا جماعة؟ ما ينفعش طبعا. فالطرائع بتاعة البشر أن نبدأ بداية بالصغائر حتى نصل إلى الكبائر. فكلام أحمد شاكر إنما يؤخذ من مجموع كلامه، من مجموع كلامه. هو الرجل كان عالما من علماء الفقه، كان عالما من علماء الحديث. هذا الرجل خبيث للشريعة يا جماعة، كان قاضي وتتلمذ على يد أبيه، وتتلمذ على يد علماء كثيرين في الحديث، فكان القاسم واخذ عليه كثير من الكتب، حتى انه في مقدمة كلامه عن الترمذي يذكر انه قرأ على ابي الترمذي وقرأ على علماء كثيرين في الحديث. اذا الرجل اصبح على دراية واسعة بعلوم اللغة والقرآن بعلومه والحديث، فكان ينظر في الأدلة ويرجح ما ترجح عنه. إنما لا نطبق حال هذا الرجل بمنزلته العلمية على حال واحد غلبان لسه على باب الكريم. طيب، وعن شريك المستفتي نكتفي بهذا حتى لا أصل عليكم، يعني عايزين نخلص الكتاب إن شاء الله تعالى. هنكمل غدا إن شاء الله على المستفتي، وبعدين الكلام عن الاجتهاد حتى أنتهى من الكتاب خلال الأسبوع إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.